السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم على الهواء في هذه الحلقة من حلقات في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا ودائما نرحب بكم، ونرحب طبعا بالأساتذة الأفاضل في البرنامج معنا. ضيوفنا دائما فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أبو أحمد، وفضيلة الدكتور صلاح سلطان أبو هناء. احنا النهاردة معاكم على الهواء، يعني معناها انها دي الحلقة بتاعتكم انتوا بقى، يعني احنا كده بقى ضيوف عليكم النهاردة. وشوفوا بقى اسئلتكم، تعليقاتكم على البرنامج، على الموضوعات اللي بنقولها. احنا في انتظار المداخلات من شتى بقاع الارض، تحت امركم في اللي بتسألوا فيه او بتستوضحوه. يمكن في بعض نقاط بيقولها اساتذتنا، بعض الاخوة او الاخوات يعني مش بتبقى واضحة عندهم قوي، او بيفهموها فهم يعني مش منضبط. ما فيش مانع ان احنا انكم تدخلوا معانا على الهواء وتسألوا، ومعانا الحمد لله اساتذتنا يجاوبوكم ويوضحوا لكم الامور دي. بس يعني ياريت الله يبارك في اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات، ملاحظات بسيطة. رقم واحد، الاختصار قدر الامكان عشان تدي فرصة لغيرك او لغيرك ان هو يسأل. الامر الثاني، ياريت نكون في نفس الموضوع. يعني احنا بنتكلم مثلا في الاخلاص دلوقتي، حلقات الاخلاص اللي فاتت واحنا مستمرين فيها، يبقى ياريت نركز في الاخلاص. يعني لما واحدة مثلا بتسأل عن موضوع مش مشكلة بينها وبين جوزها، مشكلة طلاق، مش هنجاوبه كل حاجة، بس ما بيبقاش في الموضوع. فبيبقى الناس يقولوا يعني ياريت يكون في نفس الموضوع، بحيث تفتحوا مجالات جديدة نقدر نستفيد منها. طيب، لغاية ما نتلقى مداخلاتكم وأسئلتكم، جزاكم الله كل خير. ياريت مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على الهواء، يعني لمنا دكتورنا كده إلمامة كده بالموضوع بتاع الإخلاص اللي احنا بنتكلم فيه.
أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أي عمل ينقصه الإخلاص، اولا يعني عامل زي يعني المريض المشرف على الموت، ما فيهوش اخلاص. فالطاقه التي توضع في العمل او روح العمل هو الاخلاص. يعني اي عمل بلا اخلاص كجسد بلا روح،
سبحان الله.
فالاخلاص هذا هو السر، لانه سر من اسرار الله، يعني يقذفه في قلب من يرضى من عباده. مش اي حد ياخد الاخلاص، مش اي واحد مخلص. يعني
توفيق من الله، يعني
الله يرضى عنك. يعني لا، هو عمل يعني خطوات، يعني بحيث غربل العمل، حصل تمحيص وغربله، فوصل العمل مخلصا لله عز وجل، ليس لاحد فيه شيء من خلقه.
الله،
اصبح العمل خالص
تجرد،
لانه جرد النيه لله وجدد النيه لله، وبعدين حقق ان يكون العمل وفق منهج الكتاب والسنه. ثم الا يكون لاحد فيه نصيب، وبعدين استعاذ بالله من الرياء ومن البطر ومن الاشر ومن السمعه، من سمع الله به، ومن راى الله به. اذن القضيه هو كل عمله ابتغاء مرضات الله.
الله،
لا ينتظر من احد جزاء ولا شكورا. فلما يكون العمل بهذا المنطق، هذا هو الاخلاص الذي قلنا فيه ان فيه الاسرار الثلاثة التي ليست موجودة في اي مقام قلبي اخر.
اللي هي
الا يطلع الملك عليه فيكتبه. يعني الملك الذي يكتب الحسنات لا علاقة للملك به، لانه علاقة خاصة بين الخالق والمخلوق. الملك نفسه لا يكتب الإخلاص. درجة الإخلاص يعني الملك ماذا يكتب؟ الملك يكتب ركوع وسجود. الشيخ وجدي صلى الظهر، صلى المغرب، صام رمضان.
لكن ليه
أما قضية الإخلاص وكمه وحجمه ودرجته هذه عند الله.
الله. أستوقف دكتورنا دقيقة واحدة.
تفضل.
أختنا منى من مصر. تفضلي بس ناخد مكالمتها وبعدين فضلك تكلم. تفضلي.
السلام عليكم شيخ وجدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي يا مسلم.
إزاي حضرتك؟
الله يعزك.
دكتور عمر ودكتور صلاح.
أهلا
ربنا يبارك لكم. أنا مش قادرة أقول لحضرتك سعادتي إيه، ربنا يجمعني بيكم في الجنة.
يا رب يسعد أيامك.
مش هطول على حضرتك، أنا بس كنت بسأل على حاجة في الإخلاص. يعني مثلا لو أنا هدي مثلا، لو أنا مثلا بقوم ركعتين قيام ليل، ممكن ابني يشوفني أو جوزي يشوفني وكده، يبقى بحس إن أنا بقى نفسي يبقى ده سر ما بيني وما بين ربنا. بس ومش عايزاهم يشوفوا، بس مش عارفه يعني هل هنا فقدت الاخلاص؟ والسؤال الثاني دكتور عمر كان لسه حالا بيقول ده حاجه ربنا بيرضى بيها عن العبد ما يديله الاخلاص، يعني انا لو ما عنديش اخلاص يبقى ربنا مش راضي عني.
طيب
جميل.
جزاك الله كل خير.
انا بحبكم في الله جدا جدا جدا،
احبك الله
لازم ربنا يجمعنا بكم في مصر وفي الاخره باذن الله
يا رب. جزاك الله كل خير يا اختي منى من مصر.
يا رب.
فقلت فضلتك ان النقطه الاولانيه الملك
خلاص ان أيوة. الملك لا يطلع عليه فيكتبه. خلاص يبقى علاقه خاصه بين العبد وهذا ليس الا في الاخلاص فقط.
سبحان الله.
وبعدين اي عمل المفسدات لهذا العمل، اول مفسد للعمل وجود الشيطان فيه. الاخلاص الشيطان لا يتطلع اليه ولا يدخل في قضيه الاخلاص ابدا.
سبحان الله.
يعني لا الملك فيكتبه ولا الشيطان فيفسده. بقي ايه؟ بقي نفس العبد. ولا العبد نفسه، العبد نفسه سبحان الله يطلع عليه فيغتر. طالما العبد بعد عن الغرور وبعد عنه الشيطان، حتى الملك الذي يكتب لم يكتب. فمن الذي يعطيه؟
الله.
قال يا ملائكتي قال ان عبدك داود قال كلمة ما 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 علمنا كيف نكتب ثوابها، قال اكتبوها كما هي وانا اجازيها عليها يوم القيامة.
الله اكبر.
الحمد
الله
لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. الملائكة احتارت قالت يا رب كيف نكتب هذا؟ يعني يبدو في كتالوج للحسنات مش موجودة هذه في الكتالوج، خارج الـ خارج الـ خارج حدود علمهم. قالوا اكتبوها كما هي. اذا في قضية اخلاصها
فتح
الله بارك رب.
فتح الله. دكتور صلاح المام بقى باللي احنا قلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احيي حقيقة اخواني واخواتي في الله عز وجل، واقول يعني فعلا اذا كنتم تحبوننا قراطا فنحن نحبكم اكثر من 24 قراط، يعني
ما شاء الله.
فحبنا لكم لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يجمعنا بكم في الجنه دائما. الاخلاص كما قال الامام الشافعي في شرحه لحديث انما الاعمال بالنيات، قال وهو ادخل شيء في ابواب الفقه جميعا. ابواب الفقه، لان الفقه يدور على حياه الانسان، ليله ونهاره، فقره وغناه، عزوبته وزواجه، صحته ومرضه، كل أحوال الإنسان موجود لها أحكام في الفقه الإسلامي. فتصرفات الإنسان مضبوطة كلها عند الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص. الإمام ابن القيم يقول أحكام الدنيا تجري على الإسلام، يعني واحد صلى أما ابن بقى مسلم، وممكن لو واحد أسلم نزوجه بناتنا المسلمات أو العكس. إنما عند الله سبحانه وتعالى أحكام الآخرة تجري على الإيمان. يبقى أحكام الدنيا تجري على الظاهر، لكن أحكام الآخرة وهي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
سورة العنكبوت وهنقف عندها معلش.
تجري واحدة. على الإيه؟ على الإيمان. المتعلق بالإخلاص ونيات القلب.
نقف عندها وناخد الأخ وسيم من العراق. تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم يا اخي؟
والله بخير حال، ربنا يسعدكم يا رب ويثبتكم.
الله يحفظك. كلامي على الشيخين الجليلين الذي امامي.
الله يبارك وسلم على الله.
كلامكم تفضل.
كلام الشيخين، كيف حالك يا شيخنا؟
الله يرضى عنكم يا رب.
تفضل.
بخير الحمد لله طيبين.
سؤالي للشيخ عمر عبد الكافي.
ايوه.
الاخلاص طبعا يبدي من كل فرد واحد بينا من صغير الى اللي الأعمار الكبيرة إلى أن تصل إلى المسؤولية العليا. إحنا خصوصا بالعراق زين توجهاتنا يعني تبدي من نقول من القادة مالتنا، وهنا تعرف القادة السياسيين بالعراق اختلافاتهم شتى والمواطن اللي هو واقع فيه. فنصيحتكم لهؤلاء القادة بأن يخلصوا في الأمانة التي وكلت إليهم، وجزاكم الله خير.
وإياك، الله يبارك في عمرك. اللي أنا فهمت أنه تقريبا عايز نصيحة للقادة كده برضو حد أنهم يخلصوا للشعب العراق.
نحن عندما نتحدث عن ولا الدكتور صلاح لسه يكمل يكمل
هيكمل من عند سورة العنكبوت، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان يعني الحياة الحقيقية.
لو كان يدرك الإنسان بالعمل الظاهر الذي ليس فيه إخلاص شيئا من عرض الدنيا لكنه يفقد الآخرة كلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
ما نشاء،
نعم،
سورة الإسراء. ولو أنه عايز كده لكن لا، سبحان الله.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمخلص ينال خيري الدنيا والآخرة معا، وغير المخلص قد ينال وقد لا ينال شيئا من الدنيا لكنه قطعا
في الآخرة
محروم من خيرات الآخرة. هذا في كل عمل، سواء من أعمال العبادات أو أعمال العادات التي يجب أن نحولها إلى عبادات، وهذا سنتكلم فيه في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
فتح الله لك.
نعم.
طيب قبل ما نجاوب على الأسئلة، احنا دلوقتي معنا سؤالين يا أستاذنا.
نعم.
في بعض الإخوة والأخوات كانوا اتصلوا بعد كلمة فضلتك جزاك الله كل خير، لما كنت بتقول مثلا أنا لو أحسنت الإنسان مثلا 15 سنة، يعني زوجة مع جوزها مثلا متجوزة بقى لها 15 سنة، أنا بأحسن إلى جاري، ربيت أولادي مثلا لمدة طويلة من الزمن، وبعدين مثلا جاري ده أساء إلي إساءة شديدة قوي قوي الحقيقة،
بالغة
جدا، مراتي مثلا والعياذ بالله فحش من القول أو فحش من العمل بعد الفترة دي، عيالي مثلا مش عارف إيه أيا كان يعني. فبرجع أنا كبشر، أنا بني آدم يا أستاذنا، بني آدم، بقول إيه ده، انا مثلا اللي كنت عملته ده لو كنت عملته في كلب كان انطمر فيه، ده كان كذا كان كذا، ها انا مش هعمل كده تاني، في خلاص جاري ده والله ما احسن ليه تاني ولا هعمله اللي انا كنت بعمله ده، ها هل بس انا مش نادم على اللي عملته معاه 15 سنه، مش نادم.
جميل.
هل ده يبطل العمل؟ يا ريت فضلتك توضح الحته.
نحن قلنا ان فيه ميزان للعمل أو للمعروف، أستطيع أن أعلم عن طريق هذا الميزان هل معروفي الذي صنعته ابتغاء مرضات الله أم أن عملت منظرة ليقال أنني صاحب معروف.
فتح الله لك. جميل.
تمام. ما هذا الميزان؟ أنت صنعت خيرا في أخيك الأصغر أو في ولدك أو زوجتك أو جارك أو الموظف اللي عندك 15 عاما متواصلة من الخير،
أي،
ورد عليك برد بالغ السوء. انت اول الامر اما ان تندم على ما صنعت وهذا محبط للعمل.
يعني لو ندمت
طبعا
يبقى محبط.
طبعا
يعني انا لو قلت خساره انا عملت يا ريتني ما عملت فيه.
الله يرضى عليك. فتحزن على ما صنعت. فحزنك على ما صنعت يحبط ما مضى من معروف.
يبقى
اما انك تحزن كفعل بشري كرد فعل بشري.
أيوة.
يعني سيدنا أبو بكر أول ما مصطح ابن أثاثة وكان ينفق عليه. أيوة. وبعدين لرد بشري من الأول.
أيوة.
فلن أنفق عليه. كيف يخوض في عرض ابنتي ويتكلم عن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فلما نزلت الآية وليأخرها وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أنا أحب أن يغفر الله لي، وعاد لينفق، وهذه درجة الصديقية.
لكن انا مش هانفق.
مش هانفق
مثلا خلاص. لو انا من سيدنا ابو بكر مش هانفق.
طيب خلاص هتتوقف، لكن لم تندم على ما فات.
لان لو ندمت معناها
خلاص انت بقى انت بقى
ان انا ما كنتش بعمل لله.
الله يرضى عليك. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكر.
ولا شكر. هنا فيصل القضية.
الله.
الميزان انك لا تندم.
الله.
ولكن انت غير مكلف ان تكمل المسيرة.
بس هي دي النقطة بقى.
في امر اخر. فضلنا شيخنا. وهو المنع يعني هذا قطعا أيضا يحبط العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمن والأذى يلحق العمل. فيعني ابن القيم يقول إذا عجز الشيطان أن يمنع الإنسان عن العمل قبل أن يقوم به فقام به، هذه درجة من الإيمان. أثناء العمل حاول أن يصرفه عن إكمال العمل أو جعله يتمه لكن رياء، أو يتم على غير الهدي النبوي. فإذا استطاع الشيطان ذلك فهذه مرحلة ثانية يحاول فيها الشيطان، لكنه لم يستطع. هذا معناه أنه أقوى إيمانا.
نقف بقى عند قوة الإيمان دي واحدة، وناخد دكتور جلال من السعودية عند قوة الإيمان. دكتور جلال.
نعم.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو ازيك شيخ وجدي؟
أعزك الله يا أخويا.
سلامنا للدكتور عمر والدكتور صلاح.
أسمحت
أنا كنت برضو في أسأل بس حاجة في موضوع الإخلاص.
تفضل.
أنا في مشكلة عندي، أنا مصري وممكن في السعودية يعني في شغل وكده، بس دوامي طويل شوية، ساعات شغلي بقت طويلة شوية يعني. وحاليا المشكلة عندي ما بحسش يعني مثلا لما اجي مثلا اعرف القران مثلا في ايات معينه كنت اقراها مثلا الواحد يبكي فيها، ما بحسش بلذه في الطاعه مع الرغم ان انا ملتزم الحمد لله. حتى المعصيه لو حصل مني معصيه ما بتحسلهاش بتأنيب ضمير ولا بحس لها بمتعه. ما هو برضه بني ادم لو بيعمل معصيه بحس لها برضه حتى ما. فما اعرفش هل من سبب ان شغلي ان انا منشغل كتير ولا ايه، ما بعيد عن الجماعة. أنا كنت يعني ملتزم دايما في مصر، أنا كنت في مسجد وكده مع جماعة، وكان لي أخوة دايما يعنيني على الخير يعني.
طيب.
حاليا ولا حاجة. المشكلة إن أنا ما يعني لسه ألاقي نفسي اللي هو لما أجي أقرأ القرآن كده أحس بخشوع، أحس بال يعني ممكن أروح أعمل عمرة ما أحسش بالمتعة اللي أنا كنت أحسها زمان. مثلا ممكن لو أنا صليت مثلا ركعتين ورا شيخ أحس
يعني لا تحس بلذة العبادة يعني.
نعم. زي مثلا شيخ محمد حسان مثلا عندنا في المنصورة او كده.
يعني لا تحس بلذة يعني العبادة يعني.
ما اعرفش ازاي اعالج نفسي يعني.
حاضر.
يعني نفسي احس بالخشوع وبالتوبة.
وصلت الرسالة. جزاك الله خيرا. كنت فضلتك بتقول بقى
فبيقول الشيطان يحاول قبل العمل في انه يجعل الانسان لا يفعله او يسوفه. اثناء العمل يجعله لغير الله. او انه يجعله على غير هدي رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
او يجعل الانسان لا يتمه. اذا غلب الإنسان الشيطان صار في درجة أعلى من الإيمان، أتم العمل بالفعل.
أيوة.
يأتي الشيطان إليه ليقوم بمن اختياري، هو يقوم بهذا المن اختيارا دون أي ضغط، أنا فعلت مع فلان ومع فلان ومع فلان وفلان، فيحبط العمل. فإذا كان أقوى إيمانا يأتيه الشيطان، لا يأتيه هو، يأتي إلى من أحسن إليه فيثيره أن يغضبه. والمقصد ليس هذا الشخص، المقصد هو من انقهر الشيطان أمامه مرات وانغلب أمامه مرات.
أيوة.
فيحثه على الإساءة إلى من أحسن مرارا. فيسيء آنئذ يقوم بعملية من اضطراري، من اضطرار رد فعل لهذا الشخص.
تمام.
يجب أن يكون المؤمن حذرا من هذا المن الاضطراري. أن يضطر إلى المن لأن
هيبطل بقى الإلعام.
لأن هذا يبطل العمل.
فتح الله لك. أختنا أم علي من مصر، تفضلي. أختنا أم علي من مصر.
ألو.
أيوة تفضلي.
ألو.
ألو تفضلي.
ألو.
تفضلي أنت على الهوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا يعني كنت عايزة أقول لكم جزاكم الله خيرا على البرنامج ده، وكنت عايزة أقول للأستاذ الشيخ عمر عبد الكافي ربنا يكرمك، لأن أنت كنت سبب مباشر إن شاء الله يعني في دخول أمي الجنة إن شاء الله، لأن
ما
يعني
شاء الله.
كانت دروسك في أسد من الفرات في مصر كانت
سبب أساسي يعني. أيوه فكرتينا بالأيام
ربنا
الجميلة.
يكرمك.
الله الله.
حاجة تانية أنا كنت عايزة بس أطلب من الشيخ وجدي. ربنا يكرمك في كل حلقة يعني ما شاء الله على الحلقات اللي حضرتك بتقدمها يعني في 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 يعني ما شاء الله عليها يعني، بس أنا كنت عايزة حضرتك تزود جزئية واحدة في كل حلقة.
أيوه.
مع النصيحة يعني ازاي نقدر نغرس ده في اولادنا الصغيرين، لان يعني احنا دلوقتي بنعاني جدا على ما الواحد بيبتدي يعني الصفات دي تبقى فيه. فيعني كنت افتكر ان اسهل قوي لو كنا متربيين عليها منذ الصغر. وبطلب من الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يكرمه ان لو يزود على السايت في النات عنده يعني برضو ازاي هو بيتعامل مع اولاده عشان يعني يبقى جزء من الاقتداء يعني.
طيب حاضر.
وبشكر الدكتور جدا صلاح على السايت بتاعه لانه هايل بجد.
وانا على فكرة هبشر حضرتك برضو يعني ان شاء الله ان شاء الله الشرايط دي هتبقى على الويب سايت بتاع كل واحد فينا. والامر الثاني ان شاء الله باذن ربي في الحلقات القادمة هنعمل برضو حلقات عن تربية الاولاد ازاي بنربي اولادنا على الاسلام.
ياريت لانها انا بقول
بإذن الله. ان شاء الله يا اختي حاضر
تتغرس في الاولاد وتطلع ويطلعوا ده طبيعتهم.
حاضر وصلت
ارجوكم يعني دي امانه ارجوكم.
حاضر وصلت الرساله جزاك الله خير.
عنده مشاكل في الشغل بسبب تدينه وعنده كذا حاجه وتدعو لامي بالشفاء ربنا يكرمكم
يا رب. الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويعافيها. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. طيب نرجع برضو للنقطة دي عشان عايز اركز عليها شوية لان البعض كتير هي كلمني فيها. يعني نرجع نأكد تاني ان انا لما بعمل عمل لله ما ندمش عليه لكن ممكن ما كملوش لكن ما ندمش عليه.
هو لو كان لله من البداية لن يحدث لا من ولا ندم. من اشرقت من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
تاني
من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
احترق بدايته
يعني هو صمم وضبط النية ويعني وشغل عقله وقلبه وكيانه ان يكون هذا العمل خالصا لله. هذا احتراق لانه ضد هوى النفس. فاذا من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
اشرقت
نهايته مش ممكن ده يمنع.
لا 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 تقبل العمل.
لا لا تجد زوجة صالحة تجد بعد 20 سنة تقول لك عارف الراجل اللي امامك ده انا كان خدت موظف تعبان كان مراتبه 3 جنيه وبعدين شو لغايه ما بقى رئيس الاداره وتنكر لي ابن الذين امنوا. الله سبحان الله فاين هذا العمل اين الاخلاص فيه.
انا امنوا بس ما عملوش صالحات.
ما الله يرضى عليك.
الاخ السيد بودربالة من تونس تفضل. السيد بودربالة
من تونس فين نسمع فيك
تفضل.
السلام عليكم شيوخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل انا معك على الهواء.
عندكم حاجه باش نكون خالص لله سبحانه وتعالى. أي. لان عندنا اثرت لنا مصايب قبل هي الاجهاض واكثر التونسيين صارت لهم المشكله هذه. نحب نخرجوا من هذه الدنيا واحنا نضاف من العمليه هذه. فما هو الحل؟
انك تخرج من الدنيا بالاخلاص.
بالاخلاص لان صارت عمليه اجهاض للمره الثانيه وقبل شهرين. بعد منها بعد شهرين بعد الحمل بشهرين. فما هو
طيب خلاص وصلت الرسالة وده اللي كنا احنا بنقوله اعتقد برضو بقى يعني مدة الحلقات اللي فاتت كلها. طيب النقطة الثانية الحقيقة قبل ما نخش بقى على اجابات اسئلة اخواننا واخواتنا
لان احنا خدنا في الموضوع اللي فات
بس معلش بسرعة لان برضو الاسئلة دي جات لي كتير والله بالتليفون بعد المحاضرات اللي حضراتكم يعني قلتوها اللي هي عدم ضياع الحقوق. يعني بعض الاخوة بيقول ان انتوا بتتكلموا كلام كويس وكلام جميل بس كلام فوق قوي. بمعنى ايه؟ يعني بتيجي في لحظة بتقول واحد كان وكان 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 وبعدين مرة واحدة مش عارف عمل ايه وربنا غفر له ودخل الجنة وبقى كذا وكذا. امال الحقوق فين؟ بيقول ده ممكن يجرأ الناس على انهم يتهاونوا في حقوق الاخرين.
الا حقوق العباد.
الله.
الا حقوق العباد.
ايوه.
سبحان الله. ليه؟ اول ما يفصل يوم القيامة يفصل في المظالم. اول ما ينظر يوم القيامه
حتى لو انا
ديوان المظالم
حتى لو تبت
التوبه هذه ما بينك وبين ربك. يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا فيما بينكم. يعني تصالح. انا اليوم مثلا واحد كان والعياذ بالله يشرب الخمر تاب الى الله اقلع وندم وعزم على عدم العودة وخلاص وربنا يبدل سيئاتي حسنات. لكنه كان يشرب الخمر ولكنه تعدى حقوق الاخرين في اخذ اموالهم.
ما دي نبقى
او هتك اعراضهم.
الخمر بتاعته هو.
الله يرضى عنك. هذه علاقة بينه وبين الله.
ايوه لكن هو دلوقتي اساء الي.
اساء الله يرضى عليه. لن تكمل التوبة الا اذا استسمحك او انت تنازلت عن حقك.
تمام.
فالذين يظلمون الناس ويذهبون للحج والعمرة مرات ومرات هذه مسألة بينه وبين الله. لكن أين حقوق العباد؟
عايزين نركز على حقوق العباد.
لكن
أخونا محمد من السعودية وبعدين نشوف دكتورنا. أخونا أسمه بالمكالمات انت قاعد مروق ما بتسمعش حاجة هو دلوقتي. تفضل أخونا محمد من السعودية احنا معاك على الهوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
والله بخير حالك. تفضل.
الله يجزيكم خير ان شاء الله على البرنامج الحلو والله. الله يبارك فيك.
ويحفظ الله أني أحبكم ثلاثتكم والله.
أحبك الله يا أخي الذي أحبتنا من أجلك.
الله يجزيكم خير والله. أنا لي طلبين
الأول.
الطلب الأول لو سمحت إنه يا ريت إنه يكون أكثر من حلقة والله أكثر يعني أكثر من حلقة بالأسبوع. خليها تكون الفائدة مفيدة لجميع الناس يعني أنا متأكد أنه أنتم لا تضيع وقتكم إلا بما هو مفيد للأمة والله وللإسلام
والله كلموا المسؤولين إحنا
والله لكن خلي تكون الفائدة يعني أعم وأشمل والله وخاصة الدكتور عمر الله يزخر والله أنا تابعك وكل ما أنا أعرفه اللي تابعك على التلفزيون على قناة الشارقة ودبي وهنا البحرين والله
جزاك الله خير
والله أني أحبك في الله يا شيخ عمر وأنا رزقكم على الله ولكني أحسبكم كذلك وأريد والله منكم أن تشفعوا لي يوم القيامة
الله. الأمر الثاني
يعني نحن في بقاء حوالي 50 سنة من الاستعمار ونحن كمان عم نبحث عن كتاب الله وقسم رسول الله فخلينا يا أخي نجرب ولو 5 سنوات والله من الخطط الخمسية يعني نمسك كتاب الله والله خلينا نجرب 5 سنوات وخلينا نجرب والله أمريكا والله أي واحد الإسلام
طيب جزاك الله كل خير هو بيقول جربنا مناهج كتير وحاجات كتير خلينا نجرب
لا خلينا نوقن في المنهج الالهي ولا نجرب
يعني نجرب او لا لا نوقن
لا نوقن في المنهج الالهي منهج الله لا يجرب
الله
منهج الله يوقن به الله ويفعل
نوقن بالمنهج الالهي طيب جزاكم الله كل خير نرجع بقى لاختنا الفاضله الاختنا من مصر
في حقوق العباد
ايوه
يعني يجب أن يكون عنده النية الخالصة والعمل الحقيقي لرد هذه الحقوق لكن في إطار الفقه الإسلامي لو أن الشخص لم يعد في إمكانه أن يرد الأموال إلى الناس لأن هؤلاء الناس لم يعرف سرق ممن أو أخذ رشوة ممن كان بياخذ من الناس أو بينشل في أتوبيس ولا لا يعرف من الذي أخذ منه فهاهنا يتصدق بهذه الأموال
بس برضو هيتصدق
يتصدق وينوي أن تكون في حسناتهم فإذا لم يكن عنده مال من الأساس يعني هو صرف هذه الأموال هل تغلق أمامه أبواب الرحمة يعني ينوي وهذا من حسنات الإخلاص لو رزقه الله مالا سوف يتصدق بمثل ما أخذه من أموال الناس إذا كان فيه غيبة أو نميمة والشخص مات أو الشخص انتهى يدعو الله له ويحاول أن يزدي له معروفا
لكن لو يقدر يرد
لا تقبل التوبة أيوة إلا إذا رد الحقوق إلى أهله
فتح الله
نعم. اللهم, طيب. اللهم يا رب ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني لأن أنا لا أستطيع ردها زي ما الدكتور صلاح قال مات صاحب الحق لا أعرف أين ذهب هاجر لا أدري ممن أنا سرقت سبحان الله فعندئذ يا رب تحمل التبعات أنا عندي صدق نية لو وجدته لأعطيته فإما أن أتصدق وإما أن أعذر
طيب الراجل ده موجود وأنت أسأت لي وهزأت كرمته وبهدلته وفضحته
أيوة
وبعدين قلت أنا فعلا كنت غلطان والله والراجل ده ابن حلال والراجل
جميل
طيب
جميل
اللهم إني تبت إليك يا رب
لا لا لا, 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 لا كما هدمته أبني
الله فتح الله
لك كما هدمته أبني كلما ذكرته في مكان بالسوء أذهب إلى نفس الأماكن وأذكره بالخير
أكرم من أبي جهل
نعم برضى عليك يا رب
أسلم
بالظبط
في سنة 8 من الأرض قال نفس الكلام إن كل حتة كنت بحارب فيها النبي عليه الصلاة والسلام هروح وأنصر فيها الإسلام أختنا منى من مصر كانت بتقول إنها مثلا أيما تصلي بالليل تصلي بالليل قيام ليل أم جوزها شافها أو حد من أولادها شافها هي بتقول أنا ما كنتش عايزة حد يشوفني هل ده يقضح في, لا لا لا. في الإخلاص
عاجل بشرى المؤمن
عاجل بشرى المؤمن
وبالعكس يمكن زوجها لما يشوف يمكن يستحي ويقول يا الله يعني زوجتي احسن مني يمكن ابنها البالغ يقول الله الله يعني امي احسن مني
انت حضرتك دلوقتي بتناقش الطرف الثاني انا بناقش هي
لا 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 هي
حضرتك انت دلوقتي مثلا اهو مثلا بتعمل عمل ما كنتش عايز حد يعرف ان الدكتور عمر عمل الموضوع ده
لكن
وانا جيت قلت والله يا اخوانا دكتور عمر عمل كذا كذا
اذا انا اعجبت دخل في العجب وتمنيت ان اذكر هذه قضيه لكن كأني يعني حزنت في نفسي ما كنت أريد أن تعلم شمالي ما أنفقت يميني
أيوة.
ولكنها علمت وأنا ندمن الحسنة كما هي والإخلاص كما هو
فتح الله والله والله. تضيف حاجة؟
أشعر أن هذا مزيد من الإخلاص عند الأخت لكن لا تجلد نفسها لأنها لم تقم من أجل أن يراها زوجها ولا ولدها فهي قامت لله حتى لو قام الزوج فسرت أن زوجها رآها وهي تصلي هذا ليس لا يقدح في إخلاصها لكن لو تمنت أن يراها الزوج أو يراها الأبناء أو يراها أحد الناس هنا هو الذي يقدح في الإخلاص
بارك الله فيك
نعم. الأخ وسيم من العراق كان بيقول لحضرتك دكتور عمر كان بيتكلم على موضوع الإخلاص يعني
نعم.
بس هو تقريبا يعني كان عايز حضرتك تزود شويه او تقول لنا حاجه في الاخلاص او حاجه زي كده.
اكثر من اللي قلته ده يعني مستر ربنا يجعلنا من المخلصين.
كان يريد توجيه رساله الى المسؤولين.
المسؤولين احنا نقول
كان يقصد ان هو بيطلب من المسؤولين عن العراق ان يخلصوا
نياتهم لله وللشعوب. نحن عندما نتحدث عن الاخلاص لا نتكلم لطائفه دون طائفه. نحن نتكلم لكل من يقول لا اله الا الله حاكما كان او محكوما.
الله.
لان الله سوف يسالهم يوم القيامه. اذا استطاع احد من القائمين على امور المسلمين ان يحقن الدماء وان يرقى الدماء باخلاص نيته لله فهو راع ومسؤول عن رعيته ورب العباد عز وجل يسدده ويقومه ان كان عادلا.
يعني برضو في حته الاخلاص يعني برضو نوجه نصيحه ان مثلا انا ممكن اطلع كرجل مسؤول واقول تصريح كذب مثلا تصريح كلام مش مظبوط اقلب بيه حقائق اعمل بيه حاجات مش مظبوطه.
اسوأ العباد عند الله ملك كذاب.
يا الله.
لان ما الذي يدعو للكذب؟ يعني هو في وضع مسؤوليه، ايه اللي يدعو للكذب؟ يمكن يكذب الطفل الصغير الموظف البسيط الذي يخاف العقاب، اما صاحب المسؤوليه ما الذي يجعله يكذب؟ سبحان الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بحديث
حديث.
ان تحدث اخاك بحديث
هو لك مصدق.
هو لك مصدق
وانت له كذب
وانت له كاذب. وسيدنا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافه كان صعد على المنبر على طول بعد ما ولي الخلافة في سقيفة بني ساعدة. هيا أذكر الكلمة الطيبة دي، يقول أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأعينوني وإن عصيت الله فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق من الصدق أمانة. أهل الحتة اللي حضرتك بتقول الصدق أمانة والكذب خيانة. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما أشيعت الفاحشة في القوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض لم تكن في أسلافهم، أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رضي الله عنه وارضاه.
أنا الحقيقة أوصي الإخوة قادة العراق بمنهج الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه
كان أحرص ما يكونون أو ما يكونان على حقن الدماء وعلى رأب الصدع وجمع الشمل، وحتى الخوارج الذين خرجوا عليهم قال إخواننا بغوا علينا وأرسل لهم من يحاججهم
ابن
عباس وغيرهم. ونحن نحتاج إلى هذا التجرد. كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أرسل اثنين ليصلحا بين زوجين ينتظرهما بالدرة، فإذا لم يصلحا يجلدهما ويقول إن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا بد أن يكون هناك من المخلصين من يقومون على رأب الصدع وجمع الشمل حتى تحقن هذه الدماء التي تنزف معها دماء قلوبنا صباح مساء على هذا الجرح النازف في العراق.
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. فتح الله لك وعليك. الدكتور جمال من السعودية كان بيقول انه يعني القرآن ما معناه ما بيأثرش فيه قوي، حتى بيقول ان انا لما بعمل العبادة لا احس بلذة العبادة. مش عارف نرد
ان للقلوب اقبالا وادبارا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ان للقلوب اقبالا وإدبار. فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة.
الله.
هذا سيكولوجية يعني النفس الإنسانية. النفس مقبلة، عامل زي الشاب اللي عنده قوة يذهب ويجاهد ويعمل ويسوي.
يعني احنا بأسلوبنا نقول نفسك مفتوحة.
الله يرضى عليك.
أو نفسك مسدودة. طب لما تبقى نفسي مفتوحة.
كما يقول أهل القلوب القبض والبسط.
الله. هو الذي يقبض
سبحانه وتعالى يقبض سبحان الله. يعني سبحان الله والأعطاك أعطاك فأشهدك بره ومنعك فأشهدك قهره، وفي الحالتين هو متعرف إليك ومتقرب عليك.
لا إله إلا الله.
يبقى النفس اتفتحت.
نكثر من النوافل. طب النفس الآن الأخ
الدكتور جمال
يقول والله ما فيش لذة عبادة، عليه بركعتين في جوف الليل يسجد ويتملق إلى الله بإنعامه ويذكر نفسه بنعم الله عليه ويبكي، فإن لم يبكي فليتباكى بينه وبين رب العباد سبحانه، ثم لينشرح صدره وسوف يجد إقبال من قلبه على الله سبحانه.
نعم.
طب عايز اضيف حاجة معلش، هو اخويا ما يزعلش مني، انا مش اخونا دكتور جلال، يعني عايز اقول ممكن المعاصي يكون لها سبب في الموضوع.
الله اكبر. او ان لم تكن مني فمن البيئة المحيطة. يعني انت اذا شممت غبار المعصية دخل الغبار الى قلبك فعمل عليه ران. يعني ولذا قال له اترك هذا المكان واذهب في مكان اخر.
اللي موت من حديث البخاري. طيب برضو القول اللي فضلتك كنت قلته مش فاكر، او دكتورنا كان بيقول انه بيجد الاثر معصيته على زوجته. أيوة. على الدابة.
اجد اثر معصيتي في نشوز زوجتي وتعصر دابتي.
تعصر دابتي. فلما القلب يقسو يبقى اذا لابد ان هناك المال فيه شبهة، المال في حرام. لازم راجع حسابات في في ظلم انا متعدي على اخر. الله. انا ظالم اخويا الدكتور يبقى اذا في لابد من.
طب انا هقف عند حته الظلم شويه برضو، لان الحقيقه بتجي لي يعني ايميلات كتيره ومسجات كتير في حكايه الظلم، وبعض الاباء والامهات مش واخدين بالهم حته عضل البنات يا مولانا.
نعم.
وان الام اللي عندها بنتين، واحده كبيره وواحده صغيره، والعرسان جايين للصغيره، تقول لا تتجوز الكبيرة الأول وبعد كده الصغيرة. مش ده عضل للبنت؟
لو كان زوجها رجلا لحذف الله ووضع مكانها. نعم. وأنا لا أعيب على الزوجة المتغطرسة، أعيب على الزوج الضعيف.
طب افرض زوجها متوفى مثلا،
أخوها والعيلة ما فيهاش رجل. لا إله إلا الله، عائلة خلت يعني سبحان الله، ولتكن عاقلة مسلمة.
والله مولانا حاجة تدمي القلب.
لا والله سبحان الله.
تخيل يعني بنت بيجي لها أكثر من عريس وأمها تقول لا، وبعدين أمها دي إيه؟ تقول لي أمها دي بتقوم الليل وما شاء الله عليها محجبة. طيب يعني
نحن نأخذ من الدين أشياء وندع أشياء أخرى. ده فيه أمهات البنات عند أقدامهن والاولاد عند اقدامهم، ورغم ذلك لا ترضى. لا ترضى.
طب ايه عايزه ايه؟
لا تعرف عايزه أن 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 يعني تحوز الدنيا. يموت الرجل لا توزع التركه. لا توزعوا التركه ولا اياكم توزعوا التركه. لا.
في يقول الله عز وجل في سوره طه وقد خاب من حمل ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. والله واحده بعتالي جواب تدميك يا مولانا. والله يعني شو عدت الثلاثين سنة هي واخواتها واخواتها الصبيان كمان، ابوها لا يجوزها ولا عايز العيال يتجوزوا، عايزهم يشتغلوا والفلوس تصب عنده، وعدوا الثلاثين سنة. بتقول لي انا مش مسامحاه، انا بديله صعب بس مش مسامحة.
هذا رجل عاق لابنائه وبناته.
سبحان الله.
طبعا.
فان عقوه فمن عقوقه هو.
الثاني
إن عقوه فمن عقوقه هو.
أثر.
يعني ثمرة عقوقه لهم عقوقهم له. نحن لا نجرد أولاد. لكن عمر قال للولد للرجل عققت ولدك قبل أن يعقك.
الله يفتح لك وعليك يا رب. أختنا أم محمد من الإمارات هتحب تضيف حاجة؟
ألو السلام عليكم.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
إحنا معاكي على الهواء تفضلي.
ايوه السلام عليكم. جزاكم الله كل خير يا
شيخ.
والله ربنا يرضى عنكم ان شاء الله.
ما تقولي ربنا يرضى عننا، ما تقوليش ان شاء الله. الله يعزك. قولي ربنا يرضى عنكم
يا رب. الله يخليك.
ما تعلقيش الدعاء على المشيئة.
انا كان عندي سؤال.
اتفضل.
انا كان عندي سؤال. الله يخليك. كان عندي سؤال لحضرتك. الله يخليك. مهم جدا بالنسبه ليا. يعني انا زوجي بيأمرني بالعمل. انا معايا ماجستير في التفسير وعلوم القران تبع جامعه الازهر. لكن زوجي بيأمرني بالعمل وانا معايا لسه رضيع يعني، ومعايا طفلين تانيين اكبر شويه. وهو بيخيرني يعني انا لو ما اشتغلتش ان انا ارجع مصر هو يكمل هنا، لان المعيشه هنا صعبه شويه وفي غلا يعني في المعيشه وكده. وانا مش عايزه انزل مجال العمل يعني. انا صحيح الواحد المفروض هو يعلم القران، بس عارفه ان قرار المراه في البيت وتربيه الاولاد افضل، والواحد يعني دراسته كلها يفيد فيها اطفال واهل بيته زي ما احنا تربينا كده وزي ما ولدنا.
طيب لكن نوعيه العمل، معلش، نوعيه العمل اللي جوزك بيقول لك تعمليها ايه عشان يبقى الكلام واضح للاساتذه؟
حضرتك ان انا ادرس القران او ادرس التفسير وكده في المدارس يعني.
طيب حاضر، خلاص وصلت الرساله.
يا ريت حضرتك تجاوبني على السؤال ده. الله يبارك فيك، لان مش عارفه انا بستخير كتير في الموضوع، لكن مش عايزه افرط في حق اولادي، وفي نفس الوقت مش عايزه اعصى زوجي او ازعله مني يعني.
حاضر يا اختي. ربنا يا رب يزيدك حرص ويبارك في عمرك ويسعد ايامك وحبيبك لجوزك وحبيبه فيك. اختنا ام علي من مصر كانت بتذكر حضرتك محاضرات أسد بن الفرات اللي كانت في القاهرة. فعلا يمكن كثير من الناس ما ياخدوش بالهم مولانا عن المحاضرات دي. المحاضرات دي كان لها آثار سبحان الله سبحان الله. أنا عايز أقول بس لكل واحد إن أنت لما بتعمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى آثاره بعد كده زي ما قال سيدنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله بس غيره عابق بها ما ياخدش باله منها أو يعني مش هتطلها فيرفعه الله بها درجات. كانت أمم بتروح الدرس ده وكان أظن حضرتك عملت فيه بقى اللي هو الدار الآخرة.
نعم.
جزاك الله كل خير.
ما تقبل يا رب.
آمين يا رب.
هو نخشى أن نلقى الله وما صنعنا شيئا لديننا.
سبحان الله. هو بيفكر حضرتك. أختنا أم علي بتفكر حضرتك وبتقول بقى بالنسبة لخدمة الأولاد الصغار يعني إن هم عايزين يعني زي ما حضرتك في الآخر ودكتورنا بتوجهوا رسائل تقولوا للناس برضو تعملوا ايه مع اولادكم يعني فدي برضو نراعيها وان شاء الله
ذكرتهم ان احنا ان شاء الله نفرد حلقات
والله نعمل حلقات ان شاء الله في تربية الاولاد. اظن كان فضلتك عايز تعلق على حاجه.
كثير من الاخوه والاخوات بيسال نفس المساله اللي سال فيها الدكتور جلال ان لا يشعر بلذه الطاعه وجمال الوقوف بين يدي الله وقراءه القران. هو الحقيقه لابد من تفاهم ان هناك ثلاث انواع من القلوب. في قلب غافل وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي وده إن شاء الله إخواننا اللي بيسمعونا وكده لا نحسبهم إن شاء الله كذلك. وفي قلب يحتاج إلى مجاهدة اللي أستاذنا في إشاراته في كلام إذا يعني تباكوا حاول تقف بين يدي الله إذا لم تبكي فتباكوا كما جاء في الحديث اقرأوا القرآن
تباكوا
إذا قرأت
يعني
القرآن فابكي فإن نعم. لم تبكي فتباكوا
يعني تباكوا
يعني حاول أن يحزن على نفسه وأن يتذكر
يتصعب كده ويمسكن زي ما يكون بيبكي يعني
نعم. فلا بد ان نمر بمرحله مجاهده النفس لنصل الى المجاهده لاستحضار القلب الغافل فنصل الى حضور القلب. شوف حضور القلب عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الملائكه وسالت انه نائم قال ان العين نائمه والقلب يخضع
خلاص القلب يخضع.
الصوره بتاعه المساله دي ببساطه شديده لما واحد يركب العربيه وياكل ويشرب ويدخل البيت ويطلع ويلبس ولا يذكر الله في أي شيء من ذلك على الإطلاق دي غفلة عن الله سبحانه وتعالى عن ذكر الله. حالة الاستحضار مرة يفتكر ومرة ينسى مرة يفتكر ومرة ينسى مرة لما يكون أكل كده شاهي وجميل ينزل يأكل من غير ما يفتكر وبعدين يفتكر يقول بسم الله ولو آخره وإحنا قلنا عاقب نفسه شوية يقوم. فمرحلة المجاهدة بتاخد صعوبة مع النفس شوية يبقى استحضار القلب. القلب بعيد بيحاول يشد لن نمر من الغفلة إلى حضور القلب إلا عبر بوابة استحضار القلب.
استحضار.
ودية الحقيقة أنا اشتغلت على قدر ما أستطيع من خلال معايشتي للآيات والأحاديث ويعني شيء من الخبرة المحدودة وكتبت فيها مجاهدة النفس والصراع مع الشيطان وهي موجودة عندي على الويب سايت هي صلاح سلطان
دوت كوم. يرجعولها
ممكن دي تساعد
صلاح سلطان يعني حتى لو كتبه بالعربي على جوجل
لو
ولا حاجه
كتبه باي لغه على إن شاء الله. عند الحاج جوجل ده على طول يوصله
انت سلطان بقى هنعمل طب اختنا ام نوف من سوريا اتفضلي. اختنا ام نوف ام مناف من سوريا احنا معاكي على الهواء اتفضلي.
الو السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله تفضل.
كيفك يا شيخ وجدي؟
والله بخير حال ربنا يسعدك.
السلام عليكم يا عمر عبد الكافي يا استاذ صلاح.
الله يرضى عليك.
شكرا الله ان نحبكم في الله جميعا.
احبك الله انا زحمتينا من اجله ربنا يعزك ويبارك فيك تفضل.
نشهد الله ان نحبكم في الله ونتمنى ان نجتمع جميعا في رياض الجنه يا رب.
يا رب يا رب وانت الكريم. امين يا رب.
اموري حاجه الحبيب المصطفى يا رب صلى الله عليه وسلم.
اتفضلي.
يا رب يا رب يا الله.
امين
يا رب. عندي لك سؤال يا شيخ عمر عبد الكريم.
اموري
ان تتكلم يعني وعدد ركعاته انت بتمدل في هذا الموضوع بشكل كافي يعني وجميع اهل سوريا يسلموا عليك. نتمنى أن نتجمع في جنة الآخرة يا رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طب يا ريت يا حجة أم مناف عيد السؤال تاني كده الله يعزك.
نعم.
باللغة الفصحى.
عيد السؤال عيد السؤال
نعم.
تاني.
السؤال عن فضل قيام الليل وعدد ركعاته والإخلاص فيه يعني لقيام الليل.
حاضر 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 حاضر. ماشي حاضر. ربنا يبارك في عمرك ويسعدك يا ربي بارك الله عليك. طيب السيد أبو دربالة من تونس كان بيقول عايزين نخرج من الدنيا بالإخلاص. نخرج من الدنيا بالإخلاص.
أنا أنزل إلى الدنيا باكيا ومن حولي يضحك. خلاص؟ فإن أخلصت نيتي لله بعد البلوغ إلى أن أموت أخرج من الدنيا ضاحكا ومن حولي يبكي.
يا سلام.
انظرينه. أنا أنزل الدنيا باكيا ومن حولي يضحكون. فإن أخلصت نيتي لله خرجت من الدنيا ضاحكا ومن حولي يبكون. فالقضية أن أجدد النية في الإخلاص في كل عمل، لأن أنا سوف أموت إما بعد الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فالقضية عايزة تجديد.
نعم.
هو تقريبا
اللهم إني أسألك من إيه؟ يعني أن تجعل خير أعمالي خواتمها وخير يوم يوم ألقاك. هي كده القضية أن يتعايش مع الإخلاص، لا ينسى قضية الإخلاص.
هي تقريبا زوجته من يعني بتسقط أو بتعمل لها عملية سقط في الحمل بالأولاد، فمن كثرة الأمر ده يعني تقريبا ما عندها الثقة أنها تولد تاني أو كذا أو كذا.
الأمل يظل في الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرزاق، وسوف يعطيهم ذرية صالحة باقية إن شاء الله، ويكبر الأولاد ويكونوا في ميزان حسناتهم ويحسنوا التربية، ولكن ينتظر فرج الله وفضل الله الذي يأتي في الوقت الذي يريده الله،
الله
لا في الوقت الذي يريده هو، وبالطريقة التي يريدها الله لا بالطريقة وعلى الوجه الذي يريده الله، فإنه فعال لما يريد. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد.
الله ما شاء الله.
بهذا
ما شاء الله.
بهذا
كل خير.
يعني زي ربنا ما قال في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتفوض الأمر إلى الله، لأن كثير من الناس لما بيدعوا حتى يعني يا ربنا عايز كذا 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 وكذا، طب يا أخي قول لا 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 أنا عايز كذا، طب يا أخي ادعي بالخير هو ده الخير إن شاء الله.
ويدعو الإنسان
بالشر، سورة الإسراء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.
الله
هكذا يجب أن لابد بس أفهم لماذا منعني. منعني لأذكره وأشكره وأصطبر،
هو غني
وأدعو
غني
وخزائنه ملأ
الله
ويده سحاء وكنت يديه يمين
وحكيم
سبحان الله. وقال ربكم ادعوني أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء.
صحيح.
أخونا الأخ محمد من السعودية، كان حضرتك بتقول ما نقولش جربنا، يعني هو بيقول عايزين نجرب، فأنت حضرتك جربنا
نحن يجب أن نوقن
بالمنهج لأنه منهج الله.
لا طبعا
منهج الله
عزيزي. منهج الله لا يوضع تحت التجارب ولا تحت الميكروسكوب ولا يدخل المعمل
الله.
وإنما يجب هذا هو المنهج الذي يصلح دنيانا وآخرتنا.
سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون
سبحان الله
عايزين إيه يعني
أفحكم الجاهلية يبغون
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة
نعم نعم
فتح الله لك ما شاء الله. طيب الأسئلة برضو كانت أختنا أم محمد من الإمارات، هي بتقول معها ماجستير في تفسير القرآن وعلوم القرآن، وهي تقريبا مع زوجها في الإمارات، ويبدو أن الحال عندكم في الإمارات، حضرتك من الإمارات طبعا هي من أهل الإمارات
دلوقتي. كل بلاد الإسلام بلادنا، أي بلد فيها خمس صلوات وفيها مسلمين تصير بلادنا.
الله أكبر. عشان كده كنت أقول وأنا في أمريكا أن الغربة ليست غربة وطن، إنما الغربة غربة دين. المكان اللي انت فيه بتطبق فيه إسلامك، بتطبق فيه دينك، طب انت مش غريب.
ليس الغريب غريب الدار والوطن.
يعني الغربة غربة الدين، المكان اللي انا موجود فيه مش قادر اطبق فيه ديني.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مادحا في اهل الغربة فطوبى للغرباء.
الله طوبى للغرباء.
الذين يصلحون عند فساد امتي.
ولما ساب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة يقول الله يعلم انك احب بقاع الارض الى نفسي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. طيب هي تقريبا يعني في الامارات
وزوجها عايز تخليها
يعني زي ما تقول الحاله صعبه، فزوجها بيقول لها انزلي واشتغلي
وهي عندها اولاد
فقد
اولوياتها.
دكتورنا ابو هناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على بعض. الحقيقه انا يعني اختنا الكريمه يعني فيها عدد من الاعتبارات في المساله. الاعتبار الاول نحن يمكن ان نفتي في القضيه من الناحيه الفقهيه، لكن يبقى أن التفاهم بين الزوجين هو الأصل الذي يمكن أن يحل كل هذه المشكلات. أعتقد أن أختنا لو قامت بعملية توازن بين واجبها نحو زوجها وأولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عائشة: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاه لزوج في ذات يده وأحناه لطفل في ذات صغر. فإذا كان عندها وقت تذهب لتعمل في أماكن أخرى لتعليم القرآن، خاصة أنها حاملة لكتاب الله وعندها ماجستير في التفسير، ونحن نريد لأخواتنا أن يكون لهذا النور امتداد.
طب أولادنا
كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنا أقول تؤدي الواجب نحو الزوج والأولاد، ثم تحاول أن توازن بمزيد من تنظيم الوقت والجهد لكي تكون في دائرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أخذت هذه النية إن الله وملائكته والحيتان في الماء والطير في الهواء يصلون على معلم الناس الخير، فهذه فرصة بالنسبة لها أن توسع نيتها وأن تنطلق بهذا الخير، وإن أخذت أجرا على ذلك يساعد في أمور البيت. لكن لا أحب أبدا من الزوج إذا كانت الزوجة تريد أن تتفرغ لأولادها وتستشعر حاجة الأولاد إليها أن يكرهها على العمل، لأن الزوج فقهيا مسؤول مسؤولية كاملة عن النفقة بكل جوانبها على المرأة حتى تستغني وتستوفي. والفقهاء لا يوجد فقيه في أي مذهب من المذاهب يقول إن المرأة تنفق من مالها حتى لو كانت هذه المرأة غنية، طالما عند الزوج مال يجب أن ينفق عليها وأن يغنيها. مستويات الإنفاق بدل ما يبقى عندنا عربية يبقى عندنا اثنين، عربيتين يبقوا ثلاثة، فنريد الزوجة تعمل عشان تبقى الأشياء معدن ونبغدد حياتنا. هذا الأمر أعتقد الأصل أن المرأة مكفولة من زوجها، لكن الإطار الدعوي الذي نحب أن يدخل في دائرة الفتوى الفقهية أننا نريد كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والتدين الآن في عالم النساء أكبر بكثير جدا من عالم الرجال، وأكثر من 70% من الذين يسلمون في أوروبا وأمريكا هم نساء، بل أكثر من حملة العمل الدعوي في الجامعات الأمريكية والأوروبية هم نساء. ونحن نرى هذا أيضا ظاهرة موجودة لما ندعى للمحاضرة فيها نساء يكون الحضور أكثر من المحاضرات التي تكون للرجال. فالصحوة الإسلامية هذه في النساء تحتاج إلى مثل أختنا صاحبة الدراسات العليا في الماجستير في التفسير في تفسير القرآن الكريم.
جزاك الله خير. أختنا أمينة من البحرين اتفضلي، احنا أخرناك شوية عشان أنت من البحرين يعني مش هتتكلمي كتير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
والله كلكم ثلاثتكم ما شاء الله عليكم، اللهم يعني إن شاء الله تكون تحت قوله تعالى: أخوان على سرر متقابلين يا رب العالمين.
جمعا يا رب.
دكتور عمر وأستاذ صلاح الشيخ صلاح ودكتور وجدي يعني الله. تبارك الله ما شاء الله. وعلى فكرة يعني ما أعرف بس ثمرة من ثمرات الكلام اللي تقولونه أنا أماشي عليه، وفضل من الله ما في كلمة تقولونها إلا فعلا لها لذة ولها معنى في القلب ولها ثبات.
الله يشرح صدرك.
مجرد مشاركة المرأة لو مهما في عمل خارج بيتها بيتها أولى فيها. لو كل امرأة مسكت أولادها وأطفالها وربتهم التربية الدينية اللي هي تطمح فيها، ما أنا داعي نقول حق دكتور عمر أنت كيف تعامل أبنائك، لأنه عملهم وربهم من أول ومن أساس على تربية دينية، تربية دينية في أنت في تعاملك فأهما يشوفونك. فلو كل إنسان وكل امرأة مسكت بيتها لوجدنا نجوم نجوم، ولا طلعت عندنا ظواهر وشذوذ وأوامر ما نقدر نتصرف فيها. وفعلا فتن الله يحمينا ويحميكم ويبارك فيكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويكثر من العلماء ومحتاجين حق خواطر إيمانية قلبية. وأتمنى تعطوني كتاب يتكلم عن فعلا القلب.
حاضر.
وأسرار القلب.
حاضر. جزاك الله كل خير الأخت أمينة من البحرين، ربنا يتقبل منك ويشرح صدرك للخير يا رب. ان شاء الله نجاوب على الملاحظه الجميله بتاعتك. اخونا اسامه من مصر اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك والاخ العزيز جدا الدكتور عمر عبد الكافي وباستمرار منور في البحرين وفي الشارقة وفي بصر وفي كل مكان. سابق الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا. وللأخ الكريم جليس هذه القعدة، أنا بطلب من حضرتك ومن حضراتكم جميعا النقطة اللي حضرتك أثرتها في حديثك الشيق في تلفزيون الشارقة، اللي هو تخفيف وتوضيح وتسهيل الفقه الإسلامي للمسلمين، وإن احنا إن شاء الله نتجه إلى إن أنا أيسر الأمور. وعليك اديت مثل بالمفطرات عدد 63 شيء يفطر والحاجات اللي بتبقى صعبة قوي دي، بحيث إن الدين يسر، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين متين فوغلوا فيه برفق. وهذا الكلام كله يبقى سهل للمتلقي وسهل اللي بيتكلم، ولا نعقد الأمور على الناس، ونقرب الناس بالدين السمح اللي فيه الابتسامة قبل العبوث، اللي فيه التبشير قبل التنفير. الطريقة دي لازم نعمقها مع الناس، وإن الدين مش حزن ولا الدين يأس، بالعكس الدين جميل، والدين هو ممارسة الحياة بكل أنواعها. وحضرتك كنت ابتديت وابتديت مع الناس اللي هو السلوك العام والتصرفات اليومية والتصرفات في كل حاجة اللي هي ديننا الجميل. حاضر. أنا مش عايز أكون قد أطلت عليكم. لكن أنا أكرر يعني
احنا نتمنى نسمعك على طول، بس هو مشكلة الناس المنتظرين. جزاك الله خير يا أخو أسامة، ربنا يتقبل منك يا رب، حياكم الله.
طول أسامة صح الفكر متميز يعني ما شاء الله.
والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب هو حقيقة كان ليها تعليق بسيط على مشكلة أختنا أم محمد في الإمارات. أنا بتفق مع الأخت أمينة من البحرين في أن فعلا المرأة أساسها ومكانها الطبيعي بيتها، مش معنى أنها كده أنها ما تطلعش برا البيت، لا يعني، لكن احنا بنتكلم عن القواعد العامة، قاعدة عامة في المرأة، المرأة بيتها. الله يقول سورة الأحزاب وقرنا في بيوتكن ولا
في سورة طه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
أنت
هذه كما قال الرسول هو مكلف أن ينفق عليها.
أيوة
والله لو احتسب الأمر لله عز وجل لبورك له في ماله القليل، وما احتاجت المرأة أن تخرج من بيتها، بل تعيش معززة مكرمة. أغلى من عندنا هن نساؤنا وبناتنا اللاتي نريد أن يعني نكرمهن. والله يا مؤمن لو نزلت الآية فينا معشر الرجال قروا في بيوتكم لقلنا سمعنا وطاعنا.
بالضبط.
من يكره الراحة يا
مؤمن. بالضبط. يعني أدي الآية وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، برضو سورة الأحزاب. سورة الطلاق لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن الأصل في المرأة بيتها، لكن طبعا زي ما قلت كنت هتقول فضلتك انها جائز انها تخرج عشان تعمل شراء وتعمل
وفي استثناءات
تتفسح مع جوزها،
وهذه كما قال الدكتور صلاح تعود الى سقف التفاهم وروح التفاهم التي تبخرت ما بين الطرفين. واصبح فكرنا كالفكر الغربي الذي يفكر في ان انت تاتي بكذا وانا اتي بكذا. ليس هذا هو فكر المسلمين وليست هذه شريعه الله.
يبقى بس نركز على الحته دي، انها رقم واحد اساسها الطبيعي ومكانها الطبيعي بيتها. ليه؟ هي مش قاعده في بيتها بتلعب، هي قاعده في بيتها. طيب هنقول قاعده في بيتها بتعمل ايه؟ اختنا ام حيدر من العراق، اتفضلي اختنا ام حيدر من العراق.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي انا معاكي على الهوا.
انا بس حبيت اسال الشيخ اولا سلامي الى كافه الحاضرين.
ربنا يسلم عمرك يا رب، تفضل.
بس حبيت اسال يعني انا ابني الكبير يعني تعرف هنا الاوضاع بالعراق، وارجو من عندكم الدعوه للعراق ان يرفع هذا الغم عن هذا البلد.
امين يا رب امين يا رب. بلاء يا اختي وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليكم، وان شاء الله ربنا
ولنا.
سبحانه
ولنا جميعا
ولنا جميعا ولنا يعني، لكن اقصد ان هم اللي هناك يعني، لكن والله فعلا لنا جميعا، وان شاء الله النصر مع الصبر باذن الله.
ونحن والله
يعني اتمنى من عندكم ان صلاه الجمعه ان تدعون للعراق يعني كل كافة الدول العربية يدعون للعراق.
أخت أم حيدر مش في صلاة الجمعة، ده احنا بندعي في الفجر وبندعي في كل وقت والله. يعني الله يبارك فيه إمامنا اللي بنصلي وراه في صلاة الفجر أبو إبراهيم ربنا يعزه، وده في كل حتة هنا في العراق، مش مسجدنا بس اللي بنصلي فيه والله يا أستاذنا بالاسم
كلنا
بالدعاء يعني
كلنا يدعو للعراق في كل وقت.
وبعدين شوفي سبحان الله
بس يعني ابني كبير 3 أصدقاء انكتلوا، ويعني بعد يقول أني ما عندي إيمان بالله قام يكفر، يعني أنا هذا الشيء بيأذيني كلش
والله. شوفي الله يقول في سورة آل عمران وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، دي مرتبة عالية، ده الله اللي بيتخذ، فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يكرمكم بهذا. جزاك الله كل خير. أرجع للنقطة اللي كنت عايز يعني أوسع فيها شوية، إن المرأة في بيتها مش بتلعب، لأن كتير من الناس يقولك إيه دي مرأة عاملة، دي ست بيت، ست بيت ما هي قاعدة في البيت بتعمل إيه؟ أولا الأولاد، اتنين البيت، 3 الزوج، فدي المرأة اللي في البيت دي عليها مسؤوليات كبيرة جدا جدا. النقطة الثانية برضو يعني عايز أفصل الحقيقة بين الشهادة وبين العمل، بمعنى كتير من الأخوات يقول لك الله ما أنا كنت بتعلم ليه؟ الله أنا معايا شهادة أنا عايز أشتغل، أنا لازم أنزل وأشتغل ليه؟ الله أنا معايا شهادة وما كنت باخدها ليه؟ ده أنا قاعد 4 سنين في الكلية. ده أنت بتتعلمي علشان تبقي مثقفة، لكن مش شرط أنك تشتغلي بيها، ده نقطة برضو مهمة جدا. الحتة الأمر الآخر أن أخونا زي ما قلت فضلتك الله يكرمك زوجها بيقول لها أن الحالة صعبة هنا، فانزلي مصر إذا كنتش هتشتغلي انزلي مصر عشان يعني ما معناه يوفر في. لا يا أخي أنا لا أنصحك والله يا أخي، الله يعزك وبارك في عمرك، وجود مراتك معاك الله يلم شملكه يا رب وما يحرمكم من بعض أبدا، وجود مراتك معاك ووجود أولادك في حضنك إن شاء الله بتاكل عيش حاف والله صدقني، عيش اللي هو الخبز عندنا
خبز لأن
العيش هنا معناه اللي هو الرز لو أنت بتاكل خبز حاف حتى من غير أي غموس، بس مراتك معاك وأولادك معاك والله قمة السعادة. لكن تخيل زوجتك بعيدة عنك وأولادك بعيدة عنك وبتاكل لحمة وفراخ والله ما حيبقى ليها طعم في بقك أبدا، وليه يعيشوا أولادك متيتمين وهم وانت حي يا أخي الله يعزك، إيه اللي بعيدك عنهم؟ مراتك معاك وأولادك معاك الله يبارك في عمرك، وزي ما قال دكتورنا ربنا حيبارك لك في الرزق لو كان حتى الرزق البسيط. لأن لو المرأة نزلت وسابت أولادها تخيل السلبيات بقى، الولد لو جرى له حاجة هتصرف عليه قد إيه؟ والله هتصرف عليه فلوسك أنت وفلوس اللي خدتها حتى من زوجتك. والأمر الأخير اللي دكتورنا أبو هناء وضحه الدكتور صلاح إن في فصل في الذمة المالية بين الزوج وبين زوجته، يعني أنا مكلف في البيت، سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنا اللي بأنفق في البيت مش مراتي، وحتى لو مراتي معاها فلوس من أبوها أو غنية مش من حقي إن أنا أخذ منها إطلاقا هذا المال. ولذلك الفقه ودكتورنا حيؤكد هذا الكلام أن أنا لا يجوز أن أخرج الزكاة على ده إجماع بين الفقهاء على أبويا أمي زوجتي عيالي، إنما الباقي فيه خلاف لكن دولهم. لكن زوجتي لو معاها فلوس وحتطلع الزكاة وأنا راجل فقير يجوز أن زوجتي تديني الزكاة بتاعها لأنها هي مش مكلفة شرعا أنها تنفق علي.
كنت يعني حابب أؤكد على ثوابت في هذا الموضوع. الأصل في المرأة أن تؤدي يعني حق زوجها وأولادها وأن تستوفي هذا الحق.
أيوة.
رقم 2 الأصل أن الرجل يجب أن ينفق على المرأة الزوجة وعلى الأولاد لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم أريد أيضا أن أؤكد على أن المرأة لا مانع أن تفيد مجتمعها من تخصصها أو نبوغها في أي جانب. والسيدة خديجة كانت تاجرة ماهرة ولم تكن تفعل شيئا قبل الإسلام يخالف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عمل في التجارة وكان هذا أمر مشروعا، ونساء كانت عندهم مزارع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت في يعني لكي تجذ نخلها، وخرجت النساء في 150 حديث صحيح في صحيح البخاري في مشاركة في أمور عامة. لكن هذه المشاركة العامة لا يجوز أبدا أن تؤدي إلى هذا النوع من التحلل من المسؤولية عن الأسرة والبيت. هذا الأمر تصدع رهيب جدا، والغرب الآن يعاني معاناة بالغة جدا من أن الرجل والمرأة ترك البيت ولم تعد هناك أسرة في النهاية، انفرط عقد الأسرة، لم يعد شيء اسم أسرة حقيقية إلا ما نظر. فنحن لا نريد أن نزحف وراء الغرب فنكرر صورا رديئة جدا. وأنا كتبت كتاب في هذا الحياة الزوجية في الواقع المعاصر مشكلات واقعية وحلول عملية، في إحصاءات من مراكز أبحاث أمريكية وأوروبية وأسترالية تشيب لها الرؤوس عما وصلت إليه الأسرة في الغرب، وهو المشروع الذي يعولم ويفرض علينا الآن لكي نتبعه. لا بد من التعقل في مسألة الخروج، ولا بد أيضا من عدم التحجر في أن احنا نحبس المرأة ولا تخرج أبدا ولا تفيد المجتمع في تخصصاتها الطبية. السيدة رفيدة الأسلامية كانت أمهر طبيبة أم أمهر من الأطباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب
فهذه بالضوابط الشرعية وهو الخروج بالحجاب، وأن يكون التعامل فيه جدية، وعدم وجود خلوة، وعدم الضرب بالأرجل إلى آخره من الضوابط الشرعية التي تحكم هذه القضية.
طيب عايز أعمل برضو يعني تركيز شوية على حتة فضلتك قلتها، اللي هي أسباب أن المرأة بتنزل. يعني ما أنا برضو بعض الناس مثلا يا أستاذنا يقول لك أنا عندي عربية، أنا عايز عربية أحدث، ساكن في بيته بيأجر، لا عايز يبقى ليها ملك، فيروح منزل مراته تشتغل علشان تجيب فلوس ياخد بيت ملك ولا يجيب عربية كذا ولا كذا، وبعدين ما تسدش يروح مقادد إيده على بنوك الربا وياخد بالربا. يعني تخيل حضرتك لما تبقى زوجة ما بتقعدش مع زوجها، وهو مثلا في نبطشية هي مش عارف في ايه، طب ايه قيمة الحياة؟ هتقعدوا كم سنة عشان تعملوا بيته الاخر؟
هذا يا شيخ ودي كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا.
الله،
يظل محب الدنيا هكذا. والدنيا ليست لها سقف في القناعة، لكن العبد الصالح هو الذي يقنع بما اتاه رب العباد عز وجل، فاذا قنع قنع.
الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب أخونا أسامة من القاهرة كان بيقول تيسير الفقه الإسلامي مع وضع كلمة تانية اللي هي الدين يسر، كان بيكلم يقول الدين يسر. أنا بس كنت عايز أعلق على كلمة الدين يسر وبعدين أترك لفضلتك حتة يعني كثير من الناس بيفهموا كلمة الدين يسر غلط لدرجة أنهم ضيعوا الدين تحت مسمى الدين يسر. إزاي؟ اسأل واحد بتصلي يقول لك لا، ازاي ما بتصليش؟ انا بقول لك ايه، خليك حلو الدين يسر، انت يا اختي مش محجبة؟ لا والله الدين يسر. فين الدين؟ هنا مفيش دين بقى.
استاذنا الشيخ القرضاوي يعلق على هذا، يعلق على ما الدين في الصوم ولا الصلاة؟ الدين خذ في خفة وهات. ما الدين في احراج الحكام ان يحكموا بالاسلام؟ فيعني الدين التيسير لا يعني نقد الأصول والثوابت الشرعية، لكن منهج التعامل مع الدين كله يسر. عندما تأتي لتطبيق الدين بالفعل ستجد التيسير في كل الجوانب،
في تطبيق
الدين.
طب خلينا ناخد يعني نوسع في المسألة دي، نقول إن كلمة الدين لها أربع معاني. رقم واحد الآخرة، مالك يوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين اللي هو الآخرة. اثنين، الدين يعني خلق، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني دين الخلق. ثلاثة، الدين يعني نظام، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك سورة يوسف، يعني نظام الملك. أربعة، الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله
الإسلام.
لكن كلمة الدين أهي يسر، يبقى أنت لازم تقيم الدين الأول، ولما تقيم الدين هتجد فيه اليسر. نضرب مثلا عملي شوية، لا بنقول لو انا مريض وموجود في المستشفى بعمل عمليه نايم على السرير، ها كلنا بنروح نزور المرضى يا مولانا، نهتم جدا ان احنا ناخد معانا حاجه واحنا رايحين، خد معاك ورد، خد معاك بتاعه شوكولاته، مش عارف ايه، كلام زي كلام كويس مش وحش. بس فينا واحد قال للمريض اخبارك ايه في الصلاه؟ ليه ما نقولهاش؟ مش عارف يعني لما نيجي نزور مريض، ها انت عامل ايه في الصلاه، اخبارك ايه، عشان نقول له على فقه الصلاه، ربما هو مش واخد باله. ها فلو قلنا مثلا لواحد مريض اخبارك كيف الصلاه، اهله لو موجودين هيقولوا يا عم خليك حلو بقى، ايه خلاص الصلاه صلاه يوم بتاعي وده وقته.
زيارتك نكد.
زيارتك نكد،
عمك تضحك في النكد ازاي؟
سبحان الله. لا سيبه يا عم الراجل عيان، ما بيطلع من المستشفى بيجمعهم كلهم ويصليهم، يعني بدل ما بالتقسيط يدفعهم كاش وخلاص وكلام زي كده. يعني انا بقول لا والله الدين يصرف ايه، ان احنا نقول له انت دلوقتي نايم هنا في السرير، اولا لابد ان تصلي. ازاي الصلاة تبدأ بوضوء؟ مش قادر اتوضى، خلي حد يجي يوضيك، مش قادر اتيمم، خبطة على الارض وتمسح في وشك وخبطة تمسح ايديك، مش قادر اتيمم لان ايدي مربوطة واصل ايدي ما مش عارف ما انا ذلك سوف ان المهم الله ينور عليك، يبقى يجي واحد ييممه طيب يجوز هنا ان هو يجمع بين الصلوات لانه في عذر، فتجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء عشان تقدر تنام وانت تعبان،
لا تسقط الا عن الميت.
يعني ما سقطتش اهي،
او المجنون او الحائض،
ما هو لو ما فيش مخ ما
يعني الله لم يسقطها عن المجاهد اللي في الحرب اللي في القتال يا ناس، يسقطها على يعني اذا هيصلي برضه.
هو شيخ وجدي ان نعيد الناس الى صبغ او صبغ حياتهم بصبغه الله وصبغه الدين.
الله، سوره البقره صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه ونحن له عبد.
في مرضنا، في صحتنا، في حربنا، في سلامنا، في اجتماعاتنا، في حركتنا، يجب ان مدير المدرسه وهو يضع جدول الحصص ان يتقد الله رب العالمين ويراعي صلاه الظهر عند الاولاد.
الله،
هيعلق من رقبتي يوم القيامه. الله، هو مش مسؤول.
لا نركز في الحته دي. ركز يا عم، ركز بقى. اتفضل حضرتك.
انا ادي مدير مدرسه، تعالى يا ابني حط جدول الحصص. في الشتاء وفي في الصيف.
ايوه،
البلد معروف ان شتاؤها الظهر الساعه كذا وصيفها الظهر الساعه كذا. لاحظ يا ابني ان هذه حصه خليها داخل الفسحه. داخل انا وخبرك ليه؟ لان عشان الاولاد نشجعهم على الصلاه، لا نحاسب عليهم، وحاسب انا على 1000 في رقبتي يوم القيامه.
الله أكبر. الله اكبر،
بالله عليك لو كل واحد منهم اخذ مني 10 حسنات وانا عملت كم حسنه في الدنيا.
الله اكبر.
هذه مساله. صحيح. واحد مدير مؤسسه ومدير مستشفى يقول لك الاجتماع الساعه 12 الى الساعه 3.
طب في صلاه الظهر؟
لا اله الا الله. هو انت مش مسلم؟ ان لم نصبغ حياتنا بصبغه الدين لا نحزن إذا انتهكت أعراضنا وضاعت مقدساتنا واشتبكنا الأخ مع أخيه وريقت الدماء على أرض العراق وعلى أرض فلسطين.
لأن لم نحترم.
لابد أن نعود لصبغة الله.
لم نحترم.
لازم يا أخي. سبحان الله. الرجل بن جوريون وهو يشيع جنازة شرشل كان يوم سبت. يوم السبت اليهود لا يوقدوا لا يركب سيارة. سار الرجل كبير السن عبر 80 10 كيلومتر من الكنيسة إلى المدفن، لأنه يحترم دينه، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. هذه معايير لازم أن نقولها، وإلا بقى ما في فايدة من دروس العلم والفضل. والله هذا علم يعلق في رقاب، نتعلق في رقاب من يسمعنا يوم القيامة. احنا لابد ان ننبه.
صح
بس ادمين يوسف جميل، لكن لابد من وضع البصمات. سبحان الله. يقول لك اصلا سيدنا الشيخ العمل عبادة، وماله وحد عطلك عن العمل؟
والصلاة عبادة،
والصلاة
لا، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحم عبادة،
وهي لا تعطل
والله، حتى عطلت والله يا استاذ،
ولا تعطل، مش ممكن
لا تعطل.
ده البركة توضح في العمل اذا صلينا.
انا بقول حتى لو عطلت، هو الله سبحانه وتعالى.
كان الصحابة اذا رفع احدهم مطرقته فسمع بلال يؤذن القاها وقال لا بورك في طرقة، سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب.
سبحان الله.
كده وعجلت اليك ربي
لترضى.
بس كده.
يبقى صح كده، لازم فعلا نحط اساسنا ونحترم ديننا.
عايزين نريد ان نصبغ ديننا، ان نصبغ واقعنا
حياتنا،
نصبغ واقع يعني، وان نقيس حياتنا بالدين، لا نقيس الدين بحياتنا. صحيح. نطوع الواقع. أيوة. بديننا. ولا نطوع الدين بواقعنا.
الله الله، والله لو كل انسان فعلا راعى هذه النقطه الهامه اللي فضلتك يعني ركزت عليها، ان كل مسؤول فعلا لازم افكر في ديني الاول. يعني احنا عندنا 8 حاجات في سوره التوبه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقولوا من هم الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا إسلاميا زي ما فضلتك قلت. أنا أباؤكم وأبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها، حب دول زي ما أنت عايز ورتبهم زي ما أنت عايز، لكن بعد
حب الله،
حب الله يبقى القرآن، الرسول، السنة، يبقى الجهاد في سبيل الله. يبقى كل واحد فينا يحط الأول ترتيب أولوياته، ان الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهاد.
والقضية الاكبر من هذا.
أيوة.
لا نقف عند حدود الحلال والحرام فقط، ولا بد من مساحة من الورع. فمن تقاصر عن الورع قليلا عاد الى الحلال، لكن من عاد من الحلال الى بعيدا عن الحلال قليلا دخل شوف الشبهة والحرام. الناس قاعده تقول حلال دي واحده يعني معيش حياتي كلها هو يا سيدي الشيخ حلال ولا حرام اضف اين الورع
ايه الورع بقى
الورع هو ترك الحلال خشيته او ترك بعض من الحلال خشيه ان اقع في الشبهه او الحرام فلما اتكاسل عن جزء الورع ارجع الى الحلال لكن لما اتكاسل
انا اعز السور
الله يرضى عليه البيت حواليه ايه حديقه
الله
بس اللص يدخل فين على الحديقه الاول يدخل على النوافل يدخل على مرحله الورع لكن ما فيش الا الفرض فقط ضد الصحابي اللي قال والله لا ازيد ما كانش عنده بالناقص ما كانش عنده بالناقص احنا علينا بالنواقص كثير
نعم
معلوش حقوق عباد معلوش مظالم معلوش فوضى مش لسانه مغتاب عينه والعياذ بالله برج مراقبه اللي رايحه واللي جايه فاهم واخد بالك فبالتالي النقائص مش موجوده قال افلح ان صدق من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه هذه لابد ان تكون مفاهيم واضحه بهذا الشكل لكن نقف عند مدلول الحلال والحرام فقط ده في الفقه الحلال لكن اين القلب
الله
اين زراعه الخير
الله
سبحان الله
فتح الله لك وعليك يبقى الدين يسر نقيم الدين سنجد فيه اليسر
بس.
انما يا اللي مش محجبه وبتقول الدين يسر فين الدين
لا 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 لا.
يا اللي ما بتصليش وبتقول الدين يسر فين الدين يا اللي بتاخد رشوه وبتقول الدين يسر
لا لا.
بس بقول لك انا ما باخدش بايد الراجل النظيف حط في الدرج طب ما هو يبقى برضه الدين ايه
الأمر.
انت ضيعت كده الدين طيب الحقيقه ان الوقت مر الحقيقه وقت الحلقه انتهى او قرب على الانتهاء واحنا عودنا اخواني دايما المشاهدين واخواتي المشاهدات ان احنا نسيبهم على نصيحه طيبه على ذكرى لغايه ما بنلتقي في الاسبوع القادم على خير ان شاء الله
اريد فضل. من كل مشاهد ومشاهده وانا اولهم ودكتور صلاح عشان عن يميني بس يعني وبعدين الشيخ وايد يعني ان شاء الله نسال انفسنا كل واحد فينا يسال نفسه السؤال هل شرفنا ديننا وهل اذا رانا الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بنا ام ان ندخل على قلبه الحزن هذا هو السؤال يعني كيف أدخل على قلب رسول الله الحزن الذي أتمنى أن يشفع لي يوم القيامة كل الأنبياء يقول نفسي نفسي وهو يقول يا رب أمتي يا رب أمتي هل أنا من أمته هل شرفت ديني أنا هذا هو
الله شرفته في ايه بقى مع مراتي
في
مع عيالي
كله 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 مع مسؤوليتي مع طبيعة مسؤوليتي مع مسؤوليتي كنت عالم كنت عارف كله كله كل الأمور بحيث ينتظم الدنيا كلها دين الله عز وجل
الله أكبر الله أكبر بسم الله ما شاء الله
أنا سأنسج يعني شيئا من فيض أستاذنا ويعني أخذ المعنى يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصي به نفسي وإخواني رحم الله رجلا أرى المشركين منه قوة نحن نريد أن نري العالم منا قوة قوة الأمل وقوة العمل قوة الإنتاج قوة الصبر قوة المقاومة للمحتل قوة المقاومة لهذا القصف الإعلامي الرهيب قوة الصمود أمام هذا التزييف وهذا الاعتداء على المسجد الأقصى قوة الوحدة والترابط لنقاوم هذا التفسخ الموجود الآن في العراق إخواننا في فلسطين في العراق في الصومال في غيرها نريد أن نري المشركين منا قوة لكن هذه القوة هي قوة متعددة تبدأ من القلب في الإخلاص والتجرد والعمل الخالص له سبحانه وتعالى وفي الخارج انطلاقة حقيقية لنجدة هذه الأمة حتى ندعها إن شاء الله يوم أن نموت وهي أفضل مما جئنا بها إلى هذه الحياة
الله فتح الله لك وعليه تتويجا لهذا الكلام كله الحقيقة نقول أن البداية من الفرد المسلم كما قال الإمام حسن البنا اصلح نفسك وادعو غيرك اصلح نفسك الأول صلاح النفس يبدأ منك أنت الأول أنت المسلم يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم سورة المائدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا في ما كنتم تعملون لكن ابدأ بنفسك أنت إحنا هنقف قدام الله فرادة مش جماعات سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟
فردا
اصلح نفسك الأول كل واحد يحاول أنا الخلل عندي فين مع مراتي مع عيالي في فلوسي
في 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 عيني في ودني مع زمايلي في شغلي؟ ايه الخلل مع اهلي؟ لابد ان نبدا الاول باصلاح الخلل. نستودعكم الله ونترككم على خير. ولكن قبل ان نترككم على هذا الخير انا اقول لكل الاخوه والاخوات لانهم الحقيقه بلغونا في الاستوديو ان كتير كتير من المكالمات جت عشان تقول جزاكم الله كل خير على اللي انتم بتعملوه وانهم بيحبونا في الله. فاحنا اتفضل بقى اقول لهم
احبهم الله الذي احببونا فيه ثم جزاهم هم خيرا ان تركوا انفسهم لنا لنزرع فيهم خيرا فهم اصحاب الفضل ولسنا باصحاب الفضل.
الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله.
ونحن والله تشتاق يعني قلوبنا الى رؤيا اخواننا لكن تجمعنا يعني قبلة واحدة ونظر الى امل كبير ان نحيي الامة معا من جديد وان يكتب لها ان شاء الله ميلاد للتمكين لدين الله عز وجل في هذه الأرض إن شاء الله.
بالضبط كده، الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، الحكومة الإسلامية، الولايات المتحدة الإسلامية، ثم السعي إلى أستاذية العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع إخواننا وأخواتنا على خير في الدنيا وأن نجتمع جميعا في الآخرة في رياض الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.